الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال باب الوقف الوقف معناه هو منع بيع الرقبة ومنع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص ومنع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص ويقال وقفت وأوقفت وسبلت وحبست وما كان في معنى ذلك من الألفاظ التي يتم بها المقصود من الوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص ما معناه معناه أن رجلا عنده مثلا أرض فيها نخيل فيها بستان فيقول هذه الأرض وقف معنى أنه أوقفها وحبسها وسبلها يعني أنه جعلها لله عز وجل فيحرم بيعها وليست لشخص ما وحده الانتفاع يعني البيع والتصرف فيها حتى صاحبها لا يجوز له أن يتصرف فيها يعني بمعنى التصرف في الأصل هذا في أصل النخيل والأرض ولكن التصرف يكون في ماذا في المنفعة فيما يخرج من الأرض واضح الثمرة أو الظلال أو الجلوس فيها أو نحو ذلك هذا النفع وأما أن تباع وأن تشترى وأن يتوارث فيها الناس فلا فصاحبها الذي أوقفها لا يجوز له أن يبيعها كما أنه لا يورثها لأحد انتهت الصلة بينه وبينها من هذه الجهة فتصدق بالمنفعة إما تصدقا عاما فيجعلها في كل المسلمين وإما أن يجعلها منفعة خاصة في طائفة أو في بلد أو في جماعة أو في قرابة أو نحو ذلك عرفنا الوقف ما هو منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص وأصل مشروعية الوقف النصوص الواردة العامة في كتاب الله في الصدقة لأنها هي نوع من الصدقة وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ما أوقف ها أي نخل فدك أرض فلك وخيبر التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هي وقف، وإن كان يجوز الانتفاع لآله بها لكنها ليست لهم وحدهم بل هي صدقة، لذلك قال ما تركناه فهو صدقة، يعني هذا الذي تركه هو وقف أوقفه في حياته ليس ميراثا، فعمل فيها أبو بكر بما عمل فيها بما كان يعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وأوقف عمر أوقف أحب ما له أرض أيضا بخيبر ملكها، قال لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. أوقف عثمان بئر إيش؟ بئر روما، بئر روما الذي اشتراه وجعله للمسلمين، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم جعل دلوه فيه كدلاء المسلمين. وأوقف المسلمون خالد بن الوليد أوقف أدرعه حبسها في سبيل الله، يعني لما لم يستطع أن يخرج للغزو وأن يقاتل جعل ما كان يغزو به هو وقف من يريد أن يخرج للغزو يأخذ هذا المتاع ليغزو ثم يرده ويبقيه وقفا متى غزا المسلمون أخذه آخر وهكذا. المهم أنه لا ينقطع عنه الأجر والثواب في هذا رضي الله تعالى عنه. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، هذا الوقت لا يباع أصلها ولا يبتاع يعني ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. من محمد؟ محمد بن سيرين. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. في هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، مخالف لشوائب الجاهلية وفيه أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وإنما يتبع فيه شرط الواقف، إيش؟ نعم، لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف. طيب، لو شرط أنه وقف له ولبنيه من بعده، هذا وقف صحيح؟ ها؟ وقف لله، وقف ذرية، نعم. الظاهر أن هذا ليس مشروعا، نعم، فينبغي أن يكون في الأصل أن يكون في فقراء. لو قال في فقراء قرابتي لجاز، في القرابة يجوز، في قرابة مثل ما فعل أبو طلحة وسعد بن عبادة ونحو ذلك، قال هذا المخراف، هذا البستان، في قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في قرابتك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي طلحة اجعله في قرابتك، لا مانع من هذا، قال هذا لله، قال اجعله في قرابتك. فالأصل أن يكون أن تكون الصدقة على القرابة قرابة وصلة، لا بأس بهذا، لكن لا يخص نفسه وذريته بهذا، وإنما هذا يكون عاما في القرابة، يمكن هذا. وفيه فضيلة الإنفاق فيما يحب أو مما يحب المرء، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الصدقات ونحوها وطرق أهل الخير، مشاورة أهل الفضل والصلاح في الوقف والصدقة وأمور الخير ونحوها، طيب، خيبر فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ لو عنوة فإن الغانمين يملكونها، إن الغانمين يملكونها، ولو قلنا أنها صلحا لا يملكها الغانم في بيت المال، الخراج الذي يأتي يرجع إلى بيت المال. والصحيح أن خيبر كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله بعضها فتح عنوة والبعض صلحا. نعم نعم، فالبعض فتح بالقوة والبعض فتح بالصلح، لما يعني غلب المسلمون استسلم هؤلاء، وكان في يعني كثير منها بالصلح. ها؟ لا، المسافة تقريبا 300 كيلو أو شيء من المدينة. وفيه أصل في اعتبار العرف في الأحكام، العرف في الأحكام، قال أن يأكل منها بالمعروف، وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم، نعم. ليس ذرية، إذن هذه عم الأرحام عم من الذرية، لكن يجعلها في أولاده فقط في بنيه. جملة إيش؟ وفيه أن ناظر الوقف له أن يطعم منه، له أن يطعم الناظر القائم عليه. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، فهذا هو ناظر الوقف الذي ينظر في مصلحة الوقف، له أن يأكل منها بالمعروف ويأخذ معاش على نظارته وعلى قيامه. وفيه كذلك أن ناظر الوقف له أن يطعم من رأى بالمعروف، نعم، دون يعني إذا لم يشترط، قل إذا لم يشترط الواقف غير ذلك. نعم، فإذا قال الواقف ليس لناظره أن يطعم أحدا ينفذ هذا الشرط، وشرط صحيح. قال نفس الناظر لا بأس، إذا رضي على هذا لا بأس، يعطيه معاش، يعطيه راتب على نظرته، ولا هذا متبرع. نعم. وفيه أنه يجوز للواقف أن يأكل من الوقف، لأنه مع المسلمين، إن وليها إذا كان الواقف هو الذي يتولى نظارة وقفه جائز له، لأنه لم يخص، لا جناح على من وليها، هو داخل في هذا. كذلك يجوز للواقف إن كان من الفقراء أو نحو ذلك أن يأكل من الوقف الذي أوقفه بالمعروف، خلافا لمن منع من ذلك من أهل العلم. يجوز للواقف أن يأكل إن كان من الفقراء أن يأكل من الوقف بالمعروف الفقراء ونحو ذلك، إن كان من الفقراء ونحو ذلك أن يأكل بالمعروف خلافا لمن منع ذلك، يعني قول الجمهور على الجواز. فإذا وقف أرضا أو أوصى لأقاربه يجوز ذلك أو لا؟ إذا أوقف أرضا أو أوصى لأقاربه يجوز أن يكون ذلك الوقف لأقاربه أو يوصي به بذلك أو لا؟ يجوز. فلحديث عمر هذا قال وفي القربى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك، طيب الأقارب يدخل فيهم النساء أو الرجال فقط؟ النساء والرجال، الرجال والنساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينذر من؟ قال يا فاطمة، يا فاطمة أنت محمد، يا صفية أنت عبد المطلب، سليمني من مال ما شئت، من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالمهم أن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر قرابته، وأقاربه أدخل فيهم النساء خلافا لمن منع من ذلك من أهل العلم وقال لا القرابة فقط الرجال. وفيه الإخلاص لله تعالى في الأعمال، وفيه أن من أكل من الوقف لا يجوز له أن يحمل منه إلا أن يجيز ذلك الواقف، لا يجوز لك أن تحمل إلا إذا علمت أنه أجاز الأخذ والشرب والأمر تركه دون تقييد. ومما يؤكد على أن الواقف له أن ينتفع بوقفه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه للحج، عطبت ناقته ودابته، وكان سائقا للهدي، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة. لماذا؟ لأنه أشعرها وقلدها، علامة أن هذه لله بدنة، أتى بها سائقا إلى بيت الله الحرام، هذه وقف لله عز وجل. فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا، قال ويحك أو ويلك اركبها، يعني أنا أعلم هذا. فيجوز الانتفاع، انتفاع الواقف بوقفه، وأن يكون حاله كحال سائر المسلمين، كما قلنا في عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له دلوا مع دلاء المسلمين لما اشترى البئر وأوقفها وسبلها للمسلمين أنه دلوه مع دلائهم يشرب مثل ما يشربون ويأخذون ويأخذ من البئر كما يأخذون. فلو قال لا هذا وقت لا يجوز لي أن أشرب ولا أن أخذ منه ولا لا، ما دام أنه لم يشترط عكس هذا فلا مانع. نعم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ها لا ليس شرطا، يؤكل يشرب ينقل يسكن. إذا كان الواقف فقيرا هذه حالة وهو قفع الفقراء فهو داخل فيهم، إذا كان الواقف وقف عليه وعلى غيره من المسلمين عامة المسلمين فهذه كلمة عامة دخل هو في المسلمين، مثلا أوقف برادة للماء فيجوز له أن يشرب هو ويشرب كل المسلمين لأنها أوقفها لجميع المسلمين وهو منهم، لكن إذا قال الفقراء المسلمين وهو غني لا يجوز له. طبعا أو يصح أو يصلح يصلحها مرة أخرى. طيب قلنا إذا هو جعلها عامة في المسلمين فهو في عموم المسلمين، إذا جعلها في فقراء المسلمين وهو غني لا. أي غني لا يشرب منه. نعم هو لا الوقف يكون في الحياة قبل الممات ويكون حاله هذه تكون وصية، هذه يعمل بها على أنها وصية ما يعمل أنه وقف، يعني حتى لو جعلها وصية في قرابة أو في فئة معينة لا بأس، يعني يكون بمنزلة الوقف لكنه في الثلث ونفس أحكام الوصية تماما، أما أن يكون الوقف شيء والوصية شيء والدين شيء والإرث شيء لا.
المسلمين اليوم أكثر من الدنيا لما يوقفون لما يدرون من الميت يعني يقولون بس يوم قبلة حيالة أو كذا فيعملون لشيء من الإرث لا من أموالهم يعني هم الميت
لا هذا جائز هذا جائز هذا ليس منهم هذا من الورثة منهم لا مانع، هذا فعله سعد بعد فعل ذلك لأمه، هذا حائط بستان مخراط قال هذا عن أمي، لكن هناك يحدث من الوقف أحيانا إضرار يعني قصد الإضرار فيوقف المال كله مثلا على فئة معينة من أولاده على أولاد زوجة من الزوجات وأقارب هذه الزوجة أو أقاربه من جهة هذه المرأة هي ابنة عمه فيوقف المال فيضر بالأولاد الآخرين، هذا قصد الإضرار لا يجوز ولا تنفذ هذه. يقوم عليه
حتى إذا قام عليه يقوم عليه هو ليأخذ
طبعا لأنه ينظر للمصلحة دائما. لا، النظارة ما لها علاقة بالموضوع، يعني النظارة تجوز أن تتحول، يعني يتحول الوقف، نظارة الوقف لا يتحول الوقف، يتحول الريع نفسه، لا تأخذ هذه الجهة، الجهة هي تقوم وتأخذ منه بقدر قيامها فقط على الوقف.
النظارة
بحيث هي تغير، بدل من أن يكون للذرية يكون لغيرهم. أيوة، يتحول، يعني الذرية نفس الذرية بدلا من أن يكون هذا الوقف لها يتحول لغيرها. لا لا، النظارة فقط. طيب، لو أن مسجدا بني لله في مكان في قرية، ثم هجرت هذه القرية بسبب طاعون بسبب كذا، الناس تركوها وشيئا فشيئا هاجروا من القرية، أصبحت خرابة، أو مثل كثير من بعض القرى اليوم القريبة من المدن، يكون الناس يعيشون فيها، يموت الجد الأكبر والناس يتحولون إلى المدينة، وإذا بالبيوت هذه يعني خاوية، والمسجد الذي كان عامرا أصبح خاويا، هل يجوز نقل هذا الوقف، بيع هذا الوقف ونقله إلى مكان آخر بهذا المال؟ هذا عند الظاهرية. هذا لأنك لابد أن تنظر ما المقصود من الوقف. بنفس المال.
هذا
إيه؟ نعم، هذا هو. فينظر للمصلحة، لمصلحة الوقف، وهذا الذي أراده عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى كنز الكعبة. الكعبة الناس كانوا يأتون لها، الآن مثلا الواقع هذا اليوم موجود، إذا ذهبت الحرم تجد من كل أنحاء الدنيا يأتون بأوقاف للحرم، إما لأموال الكعبة إلى يومك هذا، وإما بمصاحف، وكان قبل هذا المصحف الملك فهد الله يحفظه كان المصاحف تأتي الحرم عشرات بل آلاف المصاحف، يعني تأتي وقف. فما العمل في مثل هذه؟ تلان المصاحف بس ارمي وبعد شوية احرق، الناس لا تنتفع بهذا ولا أهل الحرم ينتفعون. فهل يجوز نقل هذا؟ نعم. وعمر هم ألا يدع فيها، يعني في الكعبة، صفراء ولا بيضاء إلا قسمها بين المسلمين في فقراء المسلمين، فغير هنا الوقف لما رأى من مصلحة، لكنه لم يفعل. لا، لماذا؟ لأنهم قالوا أن إنك لن تفعل. قالوا لما؟ قال لما؟ قال لأن أبا بكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يفعل، قال هما المرآن يقتدى بهما، فسكت تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في حديث عائشة الذي في الصحيحين، قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو شرك أو كفر روايات لهدمت الكعبة ولبنيتها على قدر إبراهيم ولأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين السبب الذي لم يجعله يفعل. واضح هذا أو لا؟ لذلك يرى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجوز الانتفاع بالوقف إذا فسد واخترب و يعني أصبح هجر المسجد مثلا هجر أو فسد وأصبح خرابا، فما المقصود؟ وهذا هو عين الفقه. لا لا بد أن يكون هذا جمود، المقصود لا بد أن ننظر إلى مقاصد الشرع. المال يتلف وتذهب ويذهب العالية يا ولد، ويذهب المقصود من الوقف. فإذا الشريعة ما جاءت إلى المصالح، واضح ولا مفهوم هذا؟ إيش الوقف هذا للمسلمين بارك الله فيك، المسلمين إلا إذا كانت مؤلفة مسألة أخرى. في مسائل يعني متعلقة أيضا بهذا، يصح الوقف سواء تم قبضه أم لا، يعني الوقف عموما يصح أمر الوقف سواء تم قبض الوقف أم لم يتم، خلافا لمن منع من ذلك أيضا من العلماء، من بعضهم قال لا يصح حتى يتم القبض، فلا مانع من ذلك أن يتم الوقف ويصبح وقفا، وإن لم يوصله إلى من أوقفه عليه، كما قال كعب بن مالك لما تاب في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقال فإن من توبتي أن أنخلع من مالي لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أمسك عليك بعض مالك. وتم الوقف بناء على الكلمة هذه أن هذا المال لله، ما قال لا يتم ذلك حتى يعني يقبض ويعطى للقرابة. إنما هو إيش؟ ما أدري صحيح هذا يعني؟ لا أعلم. كذلك يجوز الوقف في المنقول والمشاع. كيف المشاع؟ أن يكون هذا في المسلمين وهذا في القرابة، لم يعين أقواما، لم يعين أشخاصا، لم يعين كذا، لم يعين جزءا معلوما من الوقف. يعني مثلا أرض لي هكذا دون وهذا الأرض وهذه الأرض كانت بينه وبين قرابته، بينه وبين قومه، بينه وبين أخيه وأمه وكذا، فقال أرضي التي يعني حصتي من هذه الأرض. فيجوز في المنقول كذلك، لأن كعب بن مالك قال وإن من توبتي أن أنخلع من مالي، وماله معروف فيه إيش؟ فيه الدواب وفيه العبيد وفيه الأرض وفيه العقار وفيه ففيه المنقول وغير المنقول كل ماله. نعم، مشاع يعني لا يكون معينا مفصولا، لما يكون نعم عام، يعني ليس محدودا، ليس مقسوما، هذا هو المشاع. وفيه أيضا يعني في هذا الباب مسألة إيش؟ طبعا الحنفية خالفوا الجمهور في مسألة الوقف المنقول، قالوا الحنفية قالوا لا يجوز الوقف، ونحن ثبت عندنا في السنة هذا خالد بن الوليد أوقف ذراعه، كعب بن مالك كل المال، والمال فيه منقول وغير منقول. ونعم هذه المسائل هذه التي أتكلم فيها الآن. حديث عمر لما حمل على فرس في سبيل الله، حديث تقدم معنا، والذي أعطاه إياه ليجاهد عليه أضاعه، فهذا وقف. هذا منقول أو لا؟ منقول. كذلك من المسائل الإشهاد في الوقف. سعد بن عبادة قال: فإني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عليها، يعني لوالدته لأمه، أوقفها، أوقف الأجر، أوقف هذه، والأجر يكون لأمها لأمه، فيكون الأجر الذي يأتي والثواب للأم. لكن المقصود الشاهد من الحديث إني أشهدك، فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف. كذلك الوقف يكتب. قال ابن عون: أنبأني من قرأ هذا الكتاب، كتاب عمر. لا، يجوز أن يكتب ويشهد عليه، هذا زيادة في التأكيد. وإذا أوقف أرضا ولم يبين الحدود، حدود الأرض، هو جائز للأحاديث السابقة في الحائط. لم يقل من طريق كذا إلى كذا، ومن مقدار كذا إلى كذا، كل هذا وقف. أيضا وقف الأرض للمسجد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النجار: ثامنوني حائطكم هذا، أن أعطوني الثمن. قالوا: لا نرجو ثمنه إلا إلى الله، لا نريد منك ثمنا يا رسول الله. هذا المسجد النبوي لما أراد أن يشتريه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز في الوقف الإضرار. قلنا هذا الإضرار بالورثة، فيوقف وقفا على فئة كي يضر فئة، قلنا هذا. والآن أيضا كل سنة طيب. طيب، من وضع مالا في المسجد هل يجوز أن يكون هذا في سبيل الوقف؟ ها؟ يعني أقصد أقول هو هنا ليس فيه أصل ثابت وينتفع بثمرته وينتفع بما يخرج منه. نحن قلنا إيش في الوقف؟ لا بد إيش؟ منع البيع بالأصل، ها، والرقبة، والتصدق بإيش؟ بالمنفعة. فهنا لو أن رجلا أوقف مالا للمسجد هذا، يصح هذا الوقف أو لا؟ المال الذي يكون هنا مال زائد جدا، خلاص ماذا نفعل به؟ طيب جيد، هو أصلا بهذا المال ما شاء الله، يعني أموال طائل، كل واحد يجي ما شاء الله 10,000 دينار حق المسجد، وهذا 20,000، وهذا حق وهكذا. طيب المسجد إيش يريد أكثر من هذا؟ ما يريد هذا، خلاص وسع وانتهى، واسع ما شاء الله وكثوا زيادة. مساجد أخرى، مساجد أخرى. المقصود هو عمارة المسجد، فالناظر في هذا الوقت ينظر للمصلحة التي تعود على المسلمين وتعود على الواقف بالخير والأجر، لكن مال مركون ويفسد، حتى المال نفسه يفسد لأنه خلاص ما يستخدم في شيء. وهذا يشبه قول عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفقت كنز الكعبة، ويكون هذا المال الذي ينفق به حتى لو على الفقراء المسلمين يجوز، يكون تابع لهذا الأصل، يعني هذه كأنها منفعة هذه الرقبة. واضح هذا أو لا؟ ها؟ يعني كأن هذا شيء موجود وينتفع منه لفقراء المسلمين. مثل ماذا؟ مثل ما كانوا يفعلون أيضا في المدينة، إذا جاء موسم التمر علقوا القمة، كل واحد يبلو ما شاء الله حط في المسجد الله يبارك، اللي يروح واللي يجي يأكل، اللي يأخذ له قنوة اللي يأخذ له عذق واللي يأخذ ويأكل، هذا لا مانع منه. لا لا لا، وهذا قلناه بما يرى من منفعة ومصلحة. ها؟ ينتقل بالكتب الزائدة على مسجد آخر كما قلنا في قضية المصاحف. الأولى أن يستأذن، الأولى أن يستأذن، لكن إذا كان إنسان خائب ما هو فاهم شيء، سفيه لا يعرف المصلحة، وهذا كثير. لا أنا قلت هذا المسألة يا أخي افهم المصلحة، أنت تريد أجر، ما هو فاهم، لا الناظر هذا يرى المصلحة فيغير في 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 هذا بما يراه من المصلحة، لكن لا يتوسع، لا ينبغي أن يتوسع، يعني بيكون بحذر وبقدر، لا يتوسع في هذا توسعا كبيرا، يكون بحذر وخوف من نقل الوقف أو تغيير الوقف أو تغيير شرط الوقف. ما في مانع على أهل بلد، على أهل قرية، على منطقة، ما في مانع، كل هذا يجوز. طيب أيضا مما ينبغي التنبه له أنه لا يجوز الوقف على القبور والمشاهد وتزيينها، هذه من البدع وقد يؤدي إلى الشرك عياذا بالله، فالوقف على ذلك وقف باطل. بل لو بنوا على قبر بناء ورخام ويفسد هذا، كل هذا يهدم. لا أدع، يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فكل هذه من الأمور، ولو كانت أحجار نفيسة ولو كان ذهبا على قبر، كل هذا ينفق في المصالح العامة، ولا يجوز أن يوقف على قبر من القبور، ولا تشيد القبور والأصنام ولا غير ذلك. نعم، المقبرة عادية، تصوير المقبرة ما في مانع، ما في مانع إذا كان هذا يعني نعم إنه فيه مثلا يعني امتهان للمقبرة وكذا، إذا لم يكن لها سور لا مانع، لكن يعني يفضل أن يكون هذا السور مكشوف، لا يكون سورا يمنع من رؤية القبور لأنها تذكر الآخرة. فلا ننسى هذه الحكمة من وجود القبور، إن يمر بالقبور يدعو لهم، يمر بالقبور فيها مصالح، في كشف المقبرة فيها مصلحة، لكن يجمع بين المصلحتين، مصلحة حفظ المقبرة من الامتهان بصور، لكن صور شبك مثلا أو نوع أو شيء من ذلك، بحيث أن تبقى التذكير والذكرى وتذكر المقبرة والقبور. واضح؟ أو يكون قصير الصور بحيث يرى الناس المقبرة والقبور. فهذا تقريبا ما يتعلق بالوقف. ثم قال وأخذنا الرجال، ابن عون هو عبد الله بن عون، وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، توفي سنة 235، وابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ها؟ يعني قريبا من الأعمش. لا، هذا يحيى بن زكريا ولا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة؟ هذا غلط، يعني الذي قلتم أنتم غلط، هذا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 183. نعم هذا صحيح، نقبل هذا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا إسحاق، هنا من؟ هنا ابن راهويا، لأنه قال إيش أخبرنا. أزهر هو ابن سعد السمان، مئتين وثلاثة، ومحمد بن مثنى أبو موسى الزمن 252، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 194. كل عام وانت بخير. 194، أنت جعلته أكبر من إمام مسلم. 294 جعلت أصغر من إمام مسلم، يعني وإسحاق بن إبراهيم هو أيضا، وأبو داود الحفري الذي توفي سنة 203، الذي قلنا أنه إن الله عز وجل قال إن الله القلب وكيع يرفع البلاء عن أهل الأرض بمثل أبي داود الحفري. هذا عمر بن سعد، توفي سنة 203، وكان عابدا صالحا ثقة. وسفيان عن ابن عون هو سفيان الثوري، توفي سنة 161. طيب، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثل، غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية. وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يحيى بن يحيى التلمي توفي سنة 226 وهو نيسابوري تلميذ الإمام مالك بن أنس وكان ثقة ثبتا إماما حافظ بعكس إيش يحيى بن يحيى الليثي فإنه كان صدوقا فقط. وإن كان يحيى بن يحيى الليثي أوثق من هذا وأتقن وأضبط لإمام مالك لموطأ الإمام مالك. وعبد الرحمن بن مهدي الذي توفي سنة 198 الإمام الحافظ الحجة كان يحفظ كم؟ كان يحفظ كم؟ 20,000 حديث. يعني هذا يسردهم سرد هكذا بالأسانيد مثل اسمه يسرد 20,000 حديث وهو جالس يسمع بس يقرأ رحمه الله ورضي الله عنه. يا أخي أنا أستعجب والله من أمثال هؤلاء آيات جعلهم الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الواحد منا 10 أحاديث ما يستعجبهم على بعضهم وهذا بالأسانيد 20,000 حديث وهو جالس بس خذ اكتب. ونعم إن شاء الله يكون منكم حفاظ كأمثال هؤلاء يحفظون الدين يبارك الله سبحانه وتعالى. لا تستحقر من يعني نفسك إذا أخلصت والله واستعنت بالله سبحانه وتعالى تنال مثل هذا وأكثر. شهد له بالحفظ والإمامة في الحديث إمام العلل علي بن المديني رحمه الله. عن مالك بن مغول الذي توفي سنة 159 عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى. طلحة 112 قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية؟ يعني كيف يكتب علينا الوصية أو نؤمر بالوصية ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطبق هذه الوصية في كتاب الله؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. يعني الوصية التي أوصى بها فهو سأله عن الوصية هل أوصى قصد بهذا وصية خاصة فقال لم يوصي بالذي تقصد أنت. إذا كنت تقصد أنه أوصى لعلي بن أبي طالب أو أوصى لأحد من بعده بالخلافة لا هذا معنى الكلام. وإن كنت تقصد وصية عامة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأشياء كثيرة أوصى بكتاب الله وأوصى بأهل بيته خيرا وأوصى أيضا بإنفاذ جيش أسامة وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب وأوصى وأوصى أشياء كثيرة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى بملك اليمين أوصى بالصلاة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي صراحة لأحد بالخلافة من بعده. وفيه مشروعية الوصية، وفيه أن الوصية كما تكون بالأمور المادية تكون بالأمور المعنوية، وفيه وجوب الوصية إذا احتيج إليها، وجوب الوصية إذا احتيج إليها. بالأمور المعنوية وفيه وجوب الوصية إذا احتيج إليها، يعني إذا كان عندك شيء توصي به يجب عليك أن توصي، يعني توصي بأمر ما، بحقوق للعباد، بشيء من ذلك. لكن إذا لم يحتج إليها ما عندك شيء، كل تملكه هو ثوبك اللي عليك، وشو توصي؟ فلكن ليس بواجب عليك هذا. وأما حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعير ولا أصب شيء، أو وقت ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعبد الله بن نمير الذي توفي سنة كم؟ 199، وأبو معاوية 195، ها؟ والأعمش 147، وكلهم علماء أئمة ثقات، غير أن أبا معاوية يعني من أوثق الناس في الأعمش، وحديثه عن غير الأعمش يعني يهم فيه. وأبو وائل شقيق بن سلمة، والأعمش عنعن عن أبي وائل، ولكن أبو وائل ممن أكثر عنه الأعمش، حديثه محمول على الاتصال. أبو وائل توفي سنة كم؟ أبو وائل شقيق بن سلمة 82، ها؟ ومسروق ذو الأجدع، وفي هذا الحديث حديث عائشة من الفوائد فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، سيد الأولين والآخرين، يخرج من الدنيا لا دينار ولا درهم ولا شاة ولا بعير ولا شيء أبدا. وفيه جواز تملك عرض الدنيا، يجوز أن يتملكه. وفيه أن الأفضل أن يخرج المرء من الدنيا بلا شيء ولا يترك شيئا. طيب لو قال قائل كيف هذا يتعارض مع هذا الكلام مع حديث سعد انك انتظر اولادك اغنياء خير من ان تتركهم عالة، كيف يجمع بين الامرين؟ ها؟ الأفضل يخرج من الدنيا بلا شيء ولا يترك شيئا، لأن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه هو أفضل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بهذا، يقول يكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب الرايح ما يترك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبيت وليس عنده شيء؟ وكيف نوفق بين فعل أبي بكر وفعل عمر؟ هذا تصدق بنصف ماله والآخر تصدق بكل ماله. ولما جاء كعب بن مالك يتصدق بكل ماله قال أمسك عليك، ففرق بين أبي بكر وكعب بن مالك. عرفتم؟ عرفتم الجمع؟ على حسب حال الرجل. فأبو بكر قال ماذا قال؟ تركت لهم الله ورسوله، عنده يقين بالله عز وجل عظيم، فلم يخف عليه الفتنة ولم يخف عليه، فلذلك سكت عن أبي بكر. وأما كعب بن مالك فهو دون أبي بكر في الإيمان، فلذلك قال أمسك عليك بعض مالك أنه أنفع لك. عرفنا الأمر كيف الجمع؟ ها؟ ما لكم يا إخوان معي؟ أيوة، أريد حركة كذا يعني، أما نوم أنا أخاف من السكوت. ها؟ طيب نعم الصباح هذا كذا، هذا الصباح لا جاء فيه ما شاء الله، لا لا هذا ما شاء الله صبح زين الصباح بارد وحلو. طيب فيه حسن التوكل على الله عز وجل، في حسن التوكل على الله عز وجل. سبحان الله، الأحاديث فيها فقه عجيب، حديث تجد حديث صغير هكذا يخرج فيه فوائد طيبة في علم أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. من أين أخذنا هذا حسن التوكل؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه، أنفق كل ما يأتيه ينفق. وهذا الذي كان السلف يفعلون. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كان يأتيها ما شاء الله من الخمس الذي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته، شيء عجيب من الفتوح، كنوز كسرى وقيصر وإلى آخره، كل هذا يأتي ويقسم بين المسلمين، يعني فتحت الدنيا. وعائشة يأتيها 12,000 دينار ذهب ذهب ذهب، لو شاف الواحد منا اليوم 12 يعني أكياس من الذهب في البيت، زن سبحان الله، ما يجي عليها آخر النهار وعندها منها من هذا دينار ولا درهم. نعم الله أكبر الله أكبر، فرق. فكانت تقول تحت حجر تشيل وتجيب صحن، تعطي الجارية خذ هذه لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان حتى يأتي ينفق. تقول لها جاريتها لو تركت لنا شيئا نشتري درهمين، نشتري لحم، نشتري شيء نفطر عليها صايمين. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أذكرتيني، لو ذكرتيني بس ما في مانع عندي، بس ذكري ناسية نفسها وهي صايمة حتى شيء تأكله ما في. والله يا أخوان هذه مواقف عجيبة رضي الله تعالى عنها. ثم يأتي هؤلاء الذين يتكلمون في عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، قاتلهم الله، لعنهم الله لعنا كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه جواز التصدق بجميع المال، قلنا وفي عدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد من بعده. حديث ثاني هذا، نعم نعم. في عدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة لأحد من بعده في رد على الروافض، وفي جواز وقف جميع المال في حياة الإنسان لأن ماله الذي كان بخيبر وفدك كان وقفا صلى الله عليه وسلم، يجوز الإنسان يوقفه جميعا لله عز وجل ما دام في حياته. بشرطه. وفيه حرص المسلم على إيقاف أمواله بشرط عدم قصد الإضرار، إيقاف أمواله بشرط عدم الإضرار، يعني ممكن يأتي أولاده فيهم شيء من العقوق يحزن منهم فيوقف، خلاص أنا رايح مالي أوقفه وقف، فيحرمون جميعا من الإرث، هذا لا يجوز. طيب ينفذ هذا الوقت مثل ما قلنا في الوصية تماما، إذا كان في آخر عمره وظن أنه يفعل ذلك إضرارا وظن أنه ميت وأنه تارك ذلك، فحينئذ لا ينفذ هذا الوقت ويرجع عليه ينفذ منه فقط الثلث. نعم ايش
يعني دواء الوقت يعني
يرجعون يبقون الثلث ويتصدقون بالباقي، هذا اذا كان في اخر حياته، واما اذا كان في حياته وصحيح وكل شيء ولا يظن انه قصد ذلك فلا مانع، كأبي بكر لما تصدق بجميع ماله ينفذ هذا. يوقف في حياته، نعم يوقف لكن يوصي لا بأكثر من الثلث لا يجوز، حتى لو عرف يتصدق، يا أخي يوقف يتصدق هو حي، ليش يجعله منتظر ليش لما يموت؟ ايه وهو صحيح ما هو عند الموت. نعم وفيه الحرص على توريث العلم النافع، من أين أخذ هذا؟ نعم لم يورث النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، لكن ورث ايش؟ علم، فمن اخذ بحظ وافر. فهل كان السلف الصحابه يقولون هلموا الى ميراث نبيكم الى مجالس العلم؟ هذا الميراث، هذا هو الميراث، مدارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن اخذ منه، فمن اخذ بحظ وافر، هنيئا لكم بمراث نبيكم صلى الله عليه وسلم تأخذونه. الناس يذهبون الدرهم والدينار كما قال الأنصار، لما قال بعض صغار الأنصار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما وسيوفنا تقطر من دمائهم ويدعنا لا يعطينا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له جمع الأنصار وقال ما حديث بلغني عنكم أنكم تقولون كذا وكذا؟ قالوا يا رسول الله أما أشيافنا وأسناننا فلم يقولوا ذلك، وأما صغارنا صغار الأحلام منا والشباب فقالوا مثل هذا الكلام. نعم قال ألا تحبون أن يرجع الناس بالدرهم والدينار وترجعون بنبيكم إلى رحالكم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن يحرص على سنته، ويبارك له الله يبارك الله سبحانه وتعالى له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: ذكر عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: إلى حجري، فدعا بقصد فلقد انقذتني في حجري، فما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وبكنا بشيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني فالذي انا فيه خير، اوصيكم بثلاث: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق: إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان بهذا الحديث. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على قديه كأنها بضعف اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أفتوا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. في حديث الأسود بن يزيد لما قال: ذكر عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ إلى آخره. فيه قدم قدم بدعة الرفض منذ عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفيه قدم بدعة الرفض منذ عهد النبي منذ عهد الصحابة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم من أهل الحديث والسنة في دفع الشبهات، في الرجوع إلى أهل العلم من أهل الحديث والسنة في دفع الشبهات. وفيه منزلة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فضلها وفيه أن الوصية تكون قبل الوفاة، وفيه أن أهل البدع لا يعتمدون على نقل صحيح، فيه أن أهل البدع لا يعتمدون على نقل صحيح، وفيه إبطال الشبهات بالنقل والعقل، وفيه الرد على الرافضة قاتلهم الله، وفيه خدمة المرأة لزوجها، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين أمنا، ومحبتها له، وفيه استعمال الماء للإفاقة من الإعياء والإغماء، وفيه سهولة ويسر، فيه سهولة ويسر خروج روح المؤمن. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم المسلمين. هذا الحديث حديث ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه طلب من الصحابة الذين كانوا عنده أن يكتب، طلب منهم أن يأتوا بالدوات والشيء الذي يكتبون فيه الكتف ونحو ذلك أو اللوح، فقال أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فهذا أوجد الحديث اختلافا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، واختلافا بعد مماته، لكن هل عمر بن الخطاب ومن منع من كتابة الكتاب وقالوا حسبنا ما في كتاب الله أو حسبنا كتاب الله، هل كان عمر وغيره مصيبا أو لا؟ كان مصيبا أو لا أو مخطئا؟ يعني الآن قول ابن عباس هو الصواب أو قول عمر؟ ها؟ قول عمر. عمر قال حسبنا ما في كتاب الله، وأما ابن عباس ظن أن هذا كان فيه خير كبير للأمة. وهذا يا إخوان يشبه قول عمر الملهم لأبي هريرة لما قال لا تفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة بنا عليه وقال اذهب، فمن لقيت من وراء هذا بنا علي، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فضربه عمر، نعم هذا مر معنا في الصباح قرأناه، ضربه وخر لإثبه وقال لا تفعل، فذهب فأجهش في البكاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عمر، فقال لما ضربت؟ قال يعني لا تفعل يا رسول الله. الناس يتكلوا على العمل، يتكلوا على هذا الحديث ولا يعملوا. فقال فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر عمر على هذا ألا يبلغ الناس بهذا الحديث. فهنا أقر هؤلاء، أقر عمر، وهذا التنازع والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فلما قال حسبنا كتاب الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. ولو كان هنا في إشكال أو يعني عمر رضي الله عنه كان مخطئا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقر على خطأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه جبان يخاف من عمر؟ لا، لو قال لا لا، لكن وافق عمر كما وافق في القضية الأخرى وغير هذه القضية، رأى أن المصلحة لئلا يكتب. وقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، والحمد لله ما وقع لا نزاع ولا فتن. إذن هو لم يرد هذا، خلافة أبي بكر كانت ثالثة لا مثيل لها، لم يحدث فيها أي خلاف ولا دماء ولا فتن، بل بالعكس خلافة عليه التي كان فيها الفتن. واضح؟ فقيل وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصا ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة ترك ذلك أو أوحي إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر فقد اتفق العلماء في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا كتاب الله، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الحديث كان بعد قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين كمل لا يحتاج إلى شيء. فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هو في مرضه، فلا يحتاج دام الأمر لا يحتاج، والرسول صلى الله عليه وسلم مريض هذا المرض لا يحتاج الأمر. ثم ما يدريكم أن هذا الكتاب الذي أراد أن يوصي ويكتب لعلي بن أبي طالب، هذا شيء في الغيب، بل نحن عندنا ما يمكن أن نقول أنه أريد به أبو بكر. ها؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لما أراد أن يكتب قال أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واضح أو لا؟ فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه في هذا الأمر، لأن قصد عمر التخفيف على الرسول صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع. ولو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم، لو كان شيء عظيم لا يمكن يستغنى عنه لا يمكن أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم هو في آخر حياته وآخر أمر، لابد أن يبلغه. والله سبحانه وتعالى قال بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ذلك لمخالفة من خالفه أبدا، لا يمكن أن يتركه. ومعادفة عداه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب ونحو ذلك في آخر حياته. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله في هذا الحديث، نقل عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. لماذا؟ ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى أن يكتب هذا، واضح؟ بل في ذلك شرف لأبي بكر رضي الله عنه، يعني كون الناس جميعا قلوبهم، ليس هذا لأنه أمر من الله، قد يكون أمر من الله لأنه أمر من الله إنسان يفعله، لكن في نفسه شيء، لكن لما يختاروا، إذا اختاروا هم أبا بكر معنى ذلك أنه اختاروه عن رضا منهم وصفاء قلب، هذا أوقع في النفوس. لذلك قال أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله ذلك، كما هم بالكتابة أول مرضه حين قال ورأساه، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، في نفس في 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 نفس المرض، في بداية المرض أيضا فعل مثل هذا، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ورآهم اجتمعوا وقال مروا الناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قدمه كما قال السلف، ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا، لكنه لا صح عن علي، لذلك أنا قلت بعض السلف. ورأسه لما قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة، نعم، من الخميس إلى الاثنين، وما فعل صلى الله عليه وسلم؟ شوف يوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس كان هذا اللقاء والاجتماع، يعني الخميس والجمعة والسبت والأحد الاثنين، توفي صلى الله عليه وسلم 4-5 أيام، كان يمكن لو كان المسألة يعني حازمة لا بد منها، فهذه لأنها شبهة يلقيها بعض أهل البدع على الناس إنه منع، ثم ما أدراك إنه هذا كان وصية لفلان أو فلان، إذا كانت وصية فتكون وصية لأبي بكر الذي كان معه ذهابا وإيابا، ياما وقعودا، صباحا ومساء، وكان يقدمه وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر إلى غير ذلك، وقدمه المسلمون، وقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمامة للناس في الصلاة، وقال المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إذا لم أجدك جئت ولم أجدك، قال أتي أبا بكر، يعني هو بعدي، هو مكاني، قالت إن جئت ولم أجدك قال أتي أبا بكر، مسألة واضحة. وقال أيضا في حديث سفينة الخلافة بعدي 30، نعم طبعا، يعني هذه مكانة. وكان أيضا لما أمره الحج في السنة 9 كان عليا تحته، تحت امرته، صح ولا لا؟ كان تحته، لم يكن أبو بكر تحت علي، هذا يدل على ماذا؟ على ما كان من أعلى منزلة ومكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن كان هذا ليس دليلا واضحا وحده، لأن جيش أسامة كان فيه من هو أعظم من أسامة، هذا لا يلزم، نحن نقول الحق لنا أو علينا، لكن نقول هذه قرينة مع سائر القرائن. وهذا باعتراف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة على رؤوس الأشهاد شاهد بهذا، خير الناس بعد النبي، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا لا خلاف عليه حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته الكرام رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، محمد بن الحنفية أم الحنفية من سبايا بني حنيفة في قتال الردة، ما الذي قاتل فيها؟ قاتل فيها علي أو قاتل فيها أبو بكر؟ قاتل فيها علي تحت إمرة أبي بكر، أبو بكر هو الذي هو علي بن أبي طالب كان تحت أبي بكر وكان معه وبأمره يسمع ويطيع له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم فكل حال في هذا الحديث من الفوائد فيه فضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما، فيه جواز كتابة العلم. وفيه مراجعة الصغير للكبير فيما يأمر به، وفيه أنه لا ينبغي عند نبي تنازع فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رفيق الأعلى لما خير، ما من نبي إلا خير قبل أن يموت بين أن يقبض وبين أن يبقى، فاختار صلى الله عليه وسلم إيش؟ الرفيق الأعلى. ومن هنا يتبين أيضا خطأ من يقول فلان انتقل إلى الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى هذا الرفيق الأعلى يعني في أعلى عليين مع الملائكة ومع النبيين والصديقين ومع شيء عظيم، فالرفيق الأعلى هذا انتقل إلى الرفيق الأعلى، هذا غلط وما يدريك قد يكون في أسفل سافلين نعم في الجحيم وفي العذاب الأليم، كيف رفيق أعلى؟ إيش دراك؟ هذا متألي على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز، لا يحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه شؤم الاختلاف والتنازع، شؤم الاختلاف والتنازع، وفيه الوصية، مشروعية الوصية في الأمور المعنوية، إن كان لك وصية في أهل بيتك أن يتقوا الله، أن لا يفعلوا شيئا من المنكرات من النياحة أن تدفن على السنة وأن تجهز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل شيء من البدع، هذه كلها أمور معنوية يوصي الإنسان بها. وفيه عدم جواز إبقاء بقاء المشركين في جزيرة العرب. وإيش حدود جزيرة العرب؟ من تيماء، من أرض يعني الشام، من بداية الشام. وتيماء هذه وين؟ في جهة تبوك، حائل. هذه المنطقة منطقة شامية، بعد هذه شامية، من جبال جبل طيء وتيماء جهة تبوك ونحو ذلك، هذه كلها إلى هذه الحدود، هذه جزيرة العرب، وما بعدها شام. ها؟ تيماء وجبل طيء، هذا الشام، هذه حدود الشام إلى اليمن. اليمن غير داخلة في جزيرة العرب المذكورة، حتى قال العلماء، بعض العلماء، لا، المقصود بجزيرة العرب الحجاز فقط. لذلك ما أجلى عمر أهلا أنت موجود هنا، لا، ما هي من جزيرة العرب، البحرين ليس من جزيرة العرب. اي نعم، فصلت، نعم نعم، لا لا، في حائل. ايه بس خلينا شوي شوي نخلص الموضوع هذا. ويعني هذا اليمن يقولون أيضا من جدة وموالاها إلى أطراف الشام، جزيرة العرب، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن هذا، أن يعني المقصود بجزيرة العرب هي الحجاز. يعني هم أجمعوا على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب، ولا يجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعماله دون اليمن وغير ما هو من جزيرة العرب. بدليل آخر، إيش الدليل؟ أن عمر رضي الله عنه لما أجلى يهود خيبر أجلاهم إلى تيماء، ونصارى نجران لم يجلهم من مكانهم، من مكانهم عمر ما أجلى نصارى نجران من مكانهم، واليهود كانوا باليمن، بل يمكن إلى اليوم، ها؟ موجودون، موجود منطقة كاملة يهودية. طيب، فلذلك يعني الظاهر أن جزيرة العرب المقصود مكان الذي يعني الذي هو الحجاز، مكان مهبط الوحي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني تم فتحه في وترك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، يعني ليس كل جزيرة العرب، وإنما هذا يعني غالب الجزيرة كان في ذلك الوقت تحت حكم الإسلام لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل. لا من العرب نعم، لكن هل هم داخلون تحت هذا الحديث؟ يعني الكفار لابد أن يخرجوا منها؟ لا، هذا المقصود. فهذه جزيرة العرب، طيب يقول العلماء لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز في جزيرة العرب، طيب ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. وقال الشافعي وموافقوه إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخول بحال مكة وحرمها. وإيش حرمها؟ مكة غير الحرم؟ نعم، الحرم قلنا أنه أعم من مكة، مكة أخص، مكة هي قرية في الحرم، فالحرم يشمل منى ويشمل مزدلفة، إلى بعد مزدلفة حرم، بعد ذلك حل، واضح؟ حتى أيضا جهة حديبية، وأنت جاي من جدة من موقف تفتيش وتحويل الطريق غير المسلمين، هذا المكان بعده الحرم، واضح؟ هذا حرم، يعني يحرم فيه ما يحرم في الحرم تماما من الصيد ونحوه، تنفير الصيد وإلى آخره، مفهوم هذا؟ فمكة لا، مكة أقل من الحرم، حرم أوسع. مسألة ثانية هتفتح موضوع ثاني، الصلاة هو المسجد الحرام، هو المسجد الذي مسجد الكعبة، هذه خلاصة الموضوع. هتقول في بعض العلماء وكذا، موضوع نقاش طويل. الحرم نعم موجود، نعم أنه لهم المرور فيها فقط عدا الحرم، حرمين يعني، هذا لا يجوز أبدا أن يمروا، لا يعني حرم الله سبحانه وتعالى على المشركين أن يدخلوا. نعم طيب، في أيضا هذا الحديث إكرام الوفود، فيه إكرام الوفود بشيء من الهدايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهم، سواء كان هذا الوفد من المسلمين أو المشركين أو الكفار، أي وفد يأتي كان يكرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. نعم نعم، كيف ما فهمت؟
ليش دليل أبو حنيفة الزواج نقوله من حرم؟
نقول أنه الحرم يعني تعظيم أمر الحرم المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يدخلونه أصلا، فإلا إذا كان إذا دعا الضرورة إلى ذلك فيجوز. فالوفود التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحرم حرمين، حرم مكة وحرم المدينة، وما حرم هنا يحرم هناك. لا غلط هذا، قلنا أنه ثالث الحرمين غلط، وإنما هو مسجد الحرمين المعروفين.
ثاني الحرمين،
الحرم المدني والحرم المكي. وهنا في كلام طيب جدا في قضية عمر يا أخوان، لابد أن ننتبه له، وهو قال النووي رحمه الله: لعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام، يعني يمكن هناك مفسدة أيضا كبيرة جدا بكتابة هذا الكتاب. لو كتب لقال طبخ الطبخة إيش مع بعضهم البعض، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا كتاب بالإكراه، وألزموه أنه يكتب الكتاب لفلان لأبي بكر أو نحو ذلك، فلذلك امتنع، لذلك منع عمر من هذا. وهذه نظرة ثاقبة جدا ولا لا؟ نعم، هذا من فقه، من دقيق فقه، لأن المنافقين يعني الآن هم ما كتب وما كلم رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، كيف هو كتب وهم عدد محدود ومحصور في غرفة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمنافقون يمكن أن يقدحوا في مشتوها من قواعد الإسلام، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وبعض الناس معه، فيقولون مثلا أنهم قد أضافوا إلى هذا الكتاب شيئا يشبه به على الذين في قلوبهم مرض عياذا بالله، صح ولا لا؟ ذلك قال عمر: عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. وهذا كلام في غاية النفاسة والجمال لمن تأمله. وفيه أن من أمر بأمر كمن فعله، من أمر بأمر كمن فعله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكتب لكم كتابا، وهو لا يكتب صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب، لكن يأمر بهذا. نعم. وفيه إنفاذ الصحابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنفاذ الصحابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازوا. نعم، هم ثلاث أشياء، ثلاث وصايا جاءت في الوصية في حديث آخر، وهو إنفاذ جيش أسامة، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، هذا أيضا وصية ثانية. والوصية الثالثة إيش؟ إخراج المشركين من جزيرة العرب. ثلاثة في حديث واحد. هناك وصايا أخرى: أوصى بكتاب الله، أوصى بالصلاة، بما ملكت اليمين، أيوة الثالثة التي نسيها هنا جاء في حديث آخر، جيش أسامة، حتى لا يقول أحد هذه إيش، أي نعم مدخل لهم، يقول لا هذه مخبينها، حتى هذه هي علي، هذه هي وصية بعلي بن أبي طالب. تقول لا نسي اي نعم نسي في البخاري نعم نعم اي لكن ابو بكر وهذا مدخل ايضا من مدخل الرافض قل انفذ جيش اسامه وكان في جيش اسامه ابو بكر رضي الله عنه فابو بكر كيف يترك جيش اسامه لان هو اصبح هو القائد رغم انف الجميع هو القائم بهذا الامر خرج جيش اسامه خرج بامر من بامر ابو بكر رضي الله عنه لا ما كان موجود الجيش فأول شيء فعله أنفذ الجيش قالوا الآن وكذا قال لا وهذه فيه كان فيه خير كبير هذه يعني ارتعد ورعب هؤلاء المشركون في مشارق الأرض ومغاربها قال في هذه هو يغزونا مع ذلك أنه فيه قوة جيوش جرارة عندهم إيه نعم عندهم حروب مع كل هذه الهلكة والرسول صلى الله عليه وسلم مات كان يمكن أن يستغلوا هذا الموقف الآن والضعف ها وسكوت المسلمين إذا لم ينفذ جيش أسامة وكان فيه خير وقوة كبيرة للمسلمين صحيح لا وانظروا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنها لا تأتي إلا بخير يعني قد يظن البعض ها ويتلك أبو بكر رضي الله عنه يقول ولست تاركا شيئا ولست تاركا شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يزيغ قلبي ما يترك أبدا شيء ولو شيئا حقيرا ثم قال كتاب النذر أجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أنت ليس عليك إثم إن شاء الله أنت معذور ولست واليا نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال استفت سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقده عنها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حاء قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه فطبعا الليث هو ابن سعد كما قدم معنا مرارا ها يحيى بن يحيى التميمي 226 ومحمد بن رمح بن مهاجر 224 والليث بن سعد 100 ايوه 224. ها 242. اي 242. لا قلبت معي 42. والليث بن سعد 175، وقتيبة بن سعيد 240، وابن شهاب 103 أو 425، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سنة الفقهاء. نعم عبد الله بن عتبة 3 أو 4، 94 أظن. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في 3 أو 4. ها أكيد عندك 98. لا أنا ولا أنت. ليث بن سعد وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب. طيب أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وعمرو الناقد عمرو بن يحيى بن بكير، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية كم 238، وابن عيينة 198، كلهم أئمة ما شاء الله. طيب النذر، أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به طاعة، على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة، فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقد نذره هذا متفق عليه، لكن الخلاف إيش؟ في الكفارة، هل عليه كفارة أو لا؟ عند الشافعية لا كفارة عليه، وعند جمهور العلماء عند الجمهور والشافعية والجمهور أنه لا كفارة عليه، وعند جماعة أهل الحديث منهم الإمام أحمد أنه فيه كفارة إذا كان نذر معصية، عليه كفارة يمين. طيب وإذا كان مباحا لم ينعقد أصلا ولا كفارة عليه، واضح؟ يعني لو نذر أن يمشي، لو نذر أن يمشي مشيا على الأقدام إلى بيت الله الحرام، فيجب الوفاء بما هو طاعة من ذلك، وما كان مباحا لا يفي بالنذر فيه وهو المشي. إذا قال نذرت أن أمشي المسجد حاسر الرأس في الشمس، ها؟ فهذا حاسر الرأس جائز مباح، ومشي في الشمس ولا في الظل ما في إشكال، لكن أن يجعل ذلك طاعة وأن يتقرب به إلى الله على النذر فالله غني عن ذلك، ولا كفارة عليه ولا شيء عليه. الأصل إباحة، لكن إذا تتابع الناس عليه وكان دائما وأبدا فهنا يبقى المسألة فيها ما فيها من تشبه وغير ذلك. لا، هذا كره ابن عمر لمولاه نافع. على كل حال طبعا أخذ الزينة والتجمل. نعم نعم. إيش قلنا؟ أثر ابن عمر لما قال له أراد أن يصلي حاس الرأس، قال لو قلت لك تشتري لي شيئا من السوق أكنت خارج هكذا؟ كنت تخرج هكذا؟ قال لا. قال لما؟ قال استحي من الناس. قال فالله حق أن تستحي منه. ثم تلا عليه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا من تمام الزينة، تغطية الرأس من تمام الزينة. واضح؟ نعم. يمكن أثر آخر. أي. لا لا نقول له حكم الرفع، لكن نقول هذا استدلال صحيح، لأن الآية ما يعني تدل عليه هو أن يكون الإنسان في أكمل حال. ثم حصر الرأس جاءتنا من أين هذه؟ من عادات الكفار، لم تكن من عادات المسلمين. فلذلك أيضا لا ينبغي أن يحصر المسلم عن رأسه دائما يكون هذا ديدنه، وإنما إذا حصل منه هذا أحيانا لا مانع. قال هذا حديث عهد بربه يحشى رأسه. هذا إن صح الحديث هو في صحيح مسلم، لكن من رواية جابر بن عبد الله معنعنة، من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله معنعنة، يقول إذا هو متكلم في هذا الحديث أنه ليس من رواية الليث. على كل حال لو صح فهذا دليل على إيش؟ على عدم حصر الرأس، ليس دليل على جواز حصر الرأس. يعني الأصل أنه كان مغطي وحصل لسبب ما. طيب في هذا الحديث رجوع إلى استفتاء أهل العلم، فيما ينزل بالإنسان وفيه وجوب قضاء النذر على ولي الميت، وهذا طبعا كما قلنا نحن هذا من الدين الذي يلزم، سواء كان هذا النذر نذر مال أو صيام أو غير ذلك، أي نذر هو يصبح واجب وحق لله عز وجل من حقوق الله، دين في الذمة. وفيه مشروعية الوفاء بالنذر أو وجوب الوفاء بالنذر، لأنه دين يقضيه. نعم. وفيه بر الولد بوالديه، وفيه مشروعية المسارعة في قضاء الحقوق قبل الموت، لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ دين يسارع فيه، وقد يعني الولي هذا لا يتقي الله ولا يقوم بهذا الحق فيظل هذا في الذمة. نعم نعم. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل حاء قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن الداروردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا أو لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: وحدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القرية وعبد العزيز يعني الداروردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. زهير بن حرب توفي سنة كم؟ 234. روى له جماعة إلا ابن ماجة وإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام المشهور توفي سنة 238. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرطرة ولا الجماعة وهو ثقة، لكن كل ما فيه في بعض الأحاديث. توفي سنة كم؟ 188. عن منصور بن معتمر بن سليمان بن ترخان منصور بن معتمر بن سليمان نعم عن عبد الله بن مرة نعم الزوفي نعم لا الثاني الذي روى له الجماعة الهمداني نعم هذا توفي 300 مثل من يعني بعد المئة ها الشعبي 101. طيب فكل هذه الأحاديث تبين أنه أن النذر إيش مكروه، فممكن يكون شيئا مكروها ويجب الوفاء به؟ فالوفاء به واجب والفعل هذا مكروه، فإذا تعارض مكروه مع واجب قدم ايش؟ الواجب. واضح او لا؟ والعكس كذلك، إذا كان شيء في شيء مستحب وشيء حرام تعارض المستحب مع الحرام قدم ايش؟ الحرام. طيب واجب مع حرام قدم الحرام، الحاضر يقدم على المبيح وعلى الواجب. لماذا؟ ما الدليل؟ ها اللي يجيب الدليل، ها ها أم الدرداء، ها ها إذا تعارض واجب وحرام قدم إيش؟ الحرام. إيش الدليل؟ الدليل ها الآن تقول لي قاعدة، أنا أقول أريد الدليل. ها أحسنت، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، فهذا ينتهى عنه تماما ويقدم على الواجب. ففي هذا الحديث كراهة النذر، وفيه وجوب قضاء النذر، وفيه أنه يستخرج به من البخيل. الله سبحانه وتعالى يستخرج من البخيل بعض ما عنده بهذا النذر. وفيه أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، يعني إذا شفى الله لي هذا المريض فلله علي كذا، فهذا لا يحتاج، يعني هذا لا يؤثر في الأمر شيئا، يعني المريض لو شفي لن يشفى بسبب النذر. واضح أو لا؟ لا يؤخر ولا يقدم. وفيه أن النذر لا يأتي بخير. لماذا؟ لأنه قد لا يفي به، قد ينذر نذرا شديدا عليه لا يقدر عليه أو يوقعه في حرج شديد. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه إثبات القدر لله عز وجل والإيمان به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.